إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من آيات الله أيها المؤمنون فيكم هو منامكم بالليل والنهار. يقول الله جل وعلا: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم عباد الله، إن النوم آية من آيات الله سبحانه وعز. ومن آيات الله جل وعلا في هذا النوم ما يريكم الله جل وعلا فيه من هذه الرؤى ومن تلك الأحلام. يقول جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عباد الله، إن من أعظم الآيات التي أودعها الله جل وعلا عباده وخلقه هي هذه الرؤى والأحلام التي يراها الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والبر والفاجر، والمسلم والكافر. الجميع يرون هذه الأمثال المضروبة والتصورات والاعتقادات المعقودة، يرون ذلك في مناماتهم. وقد أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبيناً تفاصيلها وأحكامها وتقاسيمها، ذلك أن الرؤى على ثلاثة أقسام أيها المؤمنون: رؤيا من الله جل وعلا، فيقوم الملك فيضرب مثلاً لهذا النائم فيراه يفرح به ويسر وينشرح لذلك صدره. والثانية حلم من الشيطان، وإن كان الخلق كله من الله جل وعلا، إلا أن للشيطان تدخلا في إحزان الإنسان، وذلك بالتلبيس. هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الحلم من الشيطان. وأما الثالث فمجرد أضغاث أحلام، تخاليط بسبب تخمة أو بسبب شبع أو بسبب تفكير في أمر من الأمور. عباد الله، إن قضايا الرؤى والأحلام تفاوتت فيها أنظار الناس، وهذا لا يهمني بقدر ما أريد أن أبين جملة من الضوابط والقواعد التي تخلى عنها كثير من الناس، حتى فتح المجال للمتعالمين ولأناس تطفلوا على موائد المعبرين فأفسدوا في خلق الله جل وعلا كثيرا. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك لنا شيئا إلا وأرشدنا إليه ووجهنا إلى كيفية العمل فيه صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين. أخبرنا أن هذه الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة، وأن لا تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان تكذب، وأن أصدق الناس رؤيا
أصدقهم حديثاً، هكذا أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لنا عليه الصلاة والسلام أن من رأى رؤيا حسنة فعليه أن يحمد الله جل وعلا، يقول الحمد لله، وأن يسأل الله جل وعلا من خيرها، وأن يحدث بها من يحب، أو يستفتي عالماً، يستفتي عالماً بهذه الرؤى، معبراً مشتهراً بين الناس بسلامة تعبيره هذه الرؤيا الطيبة من الله جل وعلا، والتي تسر الخاطر وتفرح لها النفس، ويجلس الإنسان ويقعد الإنسان بعد نومه، أو يستيقظ الإنسان بعد نومه مسروراً فرحاً، يحمد الله جل وعلا على هذه الرؤيا، ويسأل الله جل وعلا من خيرها، ويحدث بها من يحب من أهله وأصدقائه، وإذا أحب أن يسأل عالماً فلا حرج عليه في ذلك، وليعلم أن هذه الرؤى قد تقع له في القريب العاجل أو في الأمد البعيد. ذلك أن يوسف عليه السلام حينما رأى تلك الرؤيا قيل أنها ما تحققت إلا بعد 40 عاماً. والمقصود أيها المؤمنون أن الرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن قد تقع له، وقد تتخلف ولا تقع، وإنما يمنحها الله جل وعلا ويهبها من يشاء من عباده حتى يعيش على أمل وفي سعادة وفي انشراح صدر وطمأنينة. أما الرؤيا التي هي سماها النبي عليه الصلاة والسلام حلماً فإنها من الشيطان، ونسبتها إلى الشيطان تأدباً مع الله جل وعلا، ذلك أن الشر ليس إليه، والشيطان يحزن الإنسان ويوقعه في الحرج ويوقعه في الحزن والضيق، ولذلك يأتي له بجملة من التهاويل أو الأمور المفزعة والمقلقة التي يضيق لها الصدر، ويجلس ويستيقظ الإنسان متنكداً. والواقع أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتخذ جملة من الخطوات والوسائل إذا نحن رأينا ما نكره، من ذلك أن الإنسان إذا استيقظ وقد رأى ما يكره أن يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤيا، فإنها لا تضره بإذن الله، يقول أعوذ بالله من شرها. والثاني يستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان وشركه وشره، أو نحو هذه الصيغ الواردة في الكتاب والسنة. الأمر الآخر أن يتفل عن يساره ثلاثاً، أن يتفل عن يساره ثلاثاً، هكذا بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر أن يحول جنبه الذي كان عليه، أن يتحول إلى الجنب الآخر، وهذا تفاؤل في تحول الحال إلى الأحسن. والأمر الآخر أن يقوم فيتوضأ ويصلي. قال بعض أهل العلم إذا كانت الرؤيا شديدة الوقع على النفس ومحزنة فإن المشروع في حقه أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين لله رب العالمين، فإنها لا تضره بإذن الله. والأمر الآخر أن لا يحدث بها أحداً، وهذا وللأسف الشديد هو الذي يحصل عند الناس، وهو الحديث بهذه الأحلام المفزعة، يسألون من هب ومن دب عنها، لا سيما جنس النساء يذهبون فيسألون عن هذه الأحلام التي هي من الشيطان. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بأنه رأى رأسه يتدحرج أمامه وهو يتبعه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحديث وعن الإخبار بهذا، فقال: لا تحدث أو لا تخبر عن تلاعب الشيطان بك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوني بربكم أيها المؤمنون. من الذي يسلك هذه المسالك الشرعية حينما يرى ما يكره؟ فكثير من الناس لا يسلك هذه المسالك ولا يلتفت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وإنما يحدث بها، بل قد يعرض ذلك سؤالاً على شاشات الفضائيات أو في الإذاعات، يعرضها على المعبرين ممن هم أهل للتعبير أو ممن هم قد تطفلوا على موائد المعبرين. نعم عباد الله، هذا هو المسلك الشرعي الذي ينبغي للمسلم أن يتبعه إذا رأى ما يكره. وأما القسم الثالث الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث النفس، ذلك أن بعض الناس يهمه أمر ما فينشغل باله بهذا الأمر، ويستدعي هذا الأمر فيضرب عليه بجدرانه الأربع، ويفكر فيه طويلا ثم يراه في منامه. هذه مجرد أضغاث أحلام، ينبغي للإنسان أن لا يلتفت لها. وقد يكون أيضا سبب ذلك عشاء متأخر يصيب هذا العشاء الإنسان بتخمة وبتخاليط يراها في منامه، فليلتفت عنها ولا يشغل باله بها. عباد الله، هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذه الرؤى وبتلك الأحلام. ولتعلموا يا عباد الله أن رؤيا المؤمن قد تصدق وقد لا تصدق، وأن رؤيا الكافر أيضا قد تصدق وقد لا تصدق. وأين أنتم من رؤيا الملك الذي قصه الله جل وعلا لنا في سورة يوسف حينما رأى البقرات وكان ملكا كافرا فصدقت رؤياه؟ والمقصود بأن المؤمن يعلم بأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليه أن يسلك فيها المسلك الشرعي الذي يجعله واقفا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هناك جملة من الأحكام المتعلقة بالرؤى والأحلام، من ذلك حرمة الكذب في الحلم أو الرؤيا. ذلك أن بعض الناس يريد أن يوصل رسالة معينة إلى شخص أو إلى مجموعة أشخاص، فيقوم فيختلق رؤيا يريد إيصال رسالة معينة إلى هؤلاء المتواصلين معه، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفرى الفرى أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، أن يري الإنسان عينه ما لم ترى. هذا من أعظم الكذب ومن أعظم الفرى، أن يقوم الإنسان فيقول: رأيت كيت وكيت، والله جل وعلا يعلم أنه كاذب. أتدرون ما عقوبة ذلك أيها المؤمنون؟ عقوبة من كذب في الرؤيا أنه يؤمر يوم القيامة بأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، تعذيبا له وبيانا لخطورة ما أقدم عليه. ذلك أنه من يستطيع أن يعقد بين شعيرتين؟ ذلك أنه حينما تعمد وتقصد اختلاق هذه الرؤيا عذب بمثل هذا العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتتجنبوا الكذب في الرؤى ولو كان بقصد حسن، ذلك أن بعض الناس يكذب لأجل الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول مثلا: أريد أن أرهب إنسانا واقعا في معصية أو في ترك واجب، فيقول له: رأيتك في المنام على حال كذا وكذا، على حال كذا وكذا، يريد أن يعظه ويريد أن يزجره، وهذا لا يجوز. فمن لم يقتنع ولم يرضى بكتاب الله وبسنة رسول الله فلا أرضاه الله، ذلك أن الكتاب والسنة كفيلان بإيصال الخير إلى الناس، وهذا الدين ليس بحاجة إلى أن يكذب الإنسان فيه حتى يبلغ دين الله جل وعلا. ألا فلتتقوا الله يا من سلكتم هذه المسالك واعتقدتم بأن هذه وسيلة مشروعة، بل إنها وسيلة محرمة. جاء النص الشديد، جاء النص مبينا العذاب الشديد والعقاب الأكيد على من سلك هذه المسالك الردية. الأمر الآخر ما يتعلق بالأحكام المترتبة على الرؤى، ذلك أيها المؤمنون أن الرؤى لا يترتب عليها شيء من الأحكام، لا في تحليل الحرام ولا في تحريم الحلال ولا في ترك فريضة ولا في تزكية نفس وذات. ولذلك المسلم عليه إذا رأى ما يسره أن يحمد الله عليها وأن يطأطئ رأسه لله رب العالمين تذللاً وانكساراً بين يديه، وأن لا يتيه غروراً وعجباً، وإنما عليه أن يتذلل بين يدي مولاه. وإذا جاءه في المنام أن افعل شيئاً محرماً فإن هذا من الشيطان. وإذا قيل له بأنه أبيح لك ما لم يبح للناس فليعلم أن هذا من إبليس عليه لعائن الله المتتابعة. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله، ولتحذروا من تلبيسات إبليس، ذلك أنه يأتي الناس بمثل هذه الخدع وبمثل هذه القضايا. يذكر عن الإمام عبد القادر الجيلاني صاحب كتاب الغنية، إمام من أئمة الحنابلة المعتدلين، رأى في المنام كأن عرشاً جاءه وفيه نور، فيقول له: يا عبد القادر، أنا ربك، أحللت لك ما حرمت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له: اخسع عدو الله. قال: اخسع عدو الله. علم بأنه إبليس وقد جاءه بعرش وبقناديل وبنور وضياء، فقال له: نجوت مني يا عبد القادر، كيف عرفت أني إبليس؟ قال: بقولك أني أحللت لك ما حرمت على أمة محمد. والله جل وعلا لم يخص مسلما بشيء مما أمر به ونهى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: يا عبد القادر، لقد أضللت 70 من عباد بغداد، أما أنت فنجوت. مساكين يعتقدون بأن هذا هو الرب جاءهم في المنام. ولذلك احذروا يا عباد الله. وأيضا لا يجوز للإنسان أن يبني عليها ظنونا، ذلك أن الرؤى أحيانا تأتيك تتعلق بحياتك الزوجية وبممارساتك الحياتية، ولربما قدح الشيطان زناد الشر في هذه الرؤيا فتعيش مهموما مغموما، ولعلك تترصد لأهلك أو لبناتك أو لأخواتك، فانتهي عن هذا يا عبد الله، واعلم أن هذا من الشيطان. الأمر الآخر: إذا أحب المرء أن يسأل عن هذه الرؤيا فالأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الإباحة. إذا أحببت أن تستفتي فاتق الله عز وجل، ولا تسألن إلا من اشتهر بتعبير الرؤى والأحلام. ذلك أننا في زمن فتنة وفي وقت بلاء، لا سيما مع هذا الفضاء المفتوح ومع هذا التواصل، حيث برز في كثير من وسائل الإعلام أناس تصدوا لتعبير الرؤى والأحلام وقاموا يعبرون للناس رؤاهم وأحلامهم، وربما أصابوا كثيرا ولعلهم أخطأوا كثيرا أيضا. ذلك أن المسلم يجب عليه أن يعلم بأن الرؤيا هي فتوى. يقول جل وعلا في قصة الشابين مع يوسف عليه السلام، قال لهما موسى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال أهل العلم: دل ذلك على أن تعبير الرؤى من جنس الفتوى، بل هي فتوى، بل هي فتوى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتصدى لتعبير الرؤى والأحلام وهو ليس من أهل العلم ولا من أهل الفتوى. ولذلك نجد كثيرا من الناس وقعوا في بلايا ورزايا، بل تدمرت أسر وشتتت جماعات بسبب تعبير إنسان لا يخاف الله جل وعلا فيما يبديه ولا فيما يخفيه، حينما تسلق وحينما تصدر وحينما قعد على كرسي الفتوى ليجيب الناس وليعبر رؤاهم، وأحق به أن يكون من المستمعين لا من المتصدرين. والسبب في انتشار هؤلاء ورواج سوقهم في الفضائيات تحديداً هو أنا وأنت. ذلك حينما قمنا نسأل من هب ودب ومن نعرف ومن لا نعرف: ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. ولذلك سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال رحمة الله عليه: أبالنبوة يلعب؟ أبالنبوة يلعب؟ أشار إلى أن تعبير الرؤى هي فتوى يقوم بها المعبر. ألا فلتتقوا الله يا عباد الله ولتسلكوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن كثيرا من الشر والانحراف والانزلاق الذي وقع فيه كثير من الأفراد وربما الجماعات كان من خلال تعبير رؤى عبرها إنسان جاهل، ربما قذف بهؤلاء إلى دائرة الغلو أو التطرف أو المروق من الملة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم المصطفى إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على واثر نعمه يزدكم، واعلموا أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.